بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويكرم الداخلة إن كان من ذوي الفضائل أو الفواضل فيبسط له الثوب، أي من الرداء ونحو.
إذن إخواننا، الداخل إلى المجلس نكرمه إن كان من ذوي الفضائل أو الفواضل. يستغرب الإنسان، ما الفرق بين الفضائل والفواضل؟ صفات الإنسان أيها الإخوة إما أن تكون صفات لازمة ترجع فوائدها له فقط، كصلاح الإنسان، كصلاة الإنسان، كتقوى الإنسان، هذه أمور راجعة له، وإما أن يكون له صفات كمال متعدية إلى غيره، كالعلم يعلم به غيره، كالإحسان للغير والصدقة والإكرام والرحمة وما شابه ذلك. فإذا كانت الصفات صفات للشخص فقط لا يرجع أثرها على الغير فهي من الفضائل، وإذا كانت صفات يرجع نفعها للآخرين فهي من الفواضل. يعني لو دخل إنسان إلى المجلس عنده قيام ليل وعنده ذكر وعنده صلاة جيدة، هذا الإنسان ماذا أعطانا من هذا الأمر؟ هذا ما أعطانا شيئا، فصفاته له نقول هذه من الفضائل. هذا ماذا نفعل؟ نكرمه لأجل ما فيه من صفات راجعة إليه. طيب، لو جاءنا إنسان يعلم الناس، يحفظ القرآن، يحسن إلى الناس، يرحم الفقراء، وربما يعني يكرم من حوله، هذا ماذا نقول له؟ له صفات يرجع نفعها على من حوله، فهي من صفات الفواضل. وانظر إلى هذا الفرق الدقيق بين هذين المعنيين. يعني نحن الآن أيها الإخوة نعظم هذا الإنسان لما فيه من صفات خير، لما فيه من صفات يحبها ربنا ويعظمها دين الله عز وجل، بغض النظر انتفعنا نحن من خلالها أو لم ننتفع. طيب، بينما اليوم بعض الناس يعظم الداخل ويعظم الناس بمقدار ما يأتيه من هذا الإنسان، يعني هذا غني أتوقع أن يعطيني المال، أنا ماذا أفعل؟ أنا أقوم له وأكرمه وأدلله وأتحمل منه لرجاء أن يعطيني. طيب، فإذا جاء الوقت وأعطى غيري ولم يعطني انقلبت عليه، فانقلب احترامي له إساءة وانقلب مدحي له ذما. لماذا؟ لأنني أمدح على العطاء وأذم على المنع، بينما نحن نتكلم هنا نمدح هذا الإنسان لما فيه من صفات يحبها ربنا ويحبها نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني أنا رأيت إنسانا معروف ببر الوالدين، أنا الآن ماذا نفعني بره لوالديه؟ لا شيء، لكن أنا رأيت فيه صفة يحبها ربنا ويعظمها ديننا، فأنا ماذا أفعل؟ أحترمه وأجله وأقدره لأجل هذه الصفة. أنا رأيت إنسانا مستقيما يغض بصره في الطريق، رأيته شابا ومستقيم على طاعة الله عز وجل، ماذا نفعني هذا الأمر؟ الحقيقة ما نفعني شيئا، ومع ذلك أنا أجله وأحترمه وأقدره. لذلك أيها الإخوة الأكارم، نحن نعظم ونحترم على الدين لا على الدنيا، ونحترم ونعظم بمقدار ما يقوم هذا الشخص بأعمال ترضي ربنا عز وجل، بغض النظر عن المكاسب الشخصية التي أحصلها أنا من خلال هذا الإنسان. والواقع أيها الإخوة، لو نظرنا بشكل أعمق لقلنا إن كل صلاح في المجتمع له نفع علينا جميعا، وكل فساد في المجتمع له ضرر علينا جميعا. فصلاح الصالحين لهم أولا ولنا ثانيا، لأن الله بصلاحهم يرحمنا، ولأن الله عز وجل بصلاحهم يرفع البلاء عنا، وبدعائهم يفرج عنا. إذن نحن أيها الإخوة ننتفع بصلاح الصالحين وباستقامة المستقيمين وبتقوى المتقين في السر والعلانية. يعني كم من ولي أيها الإخوة قام في الليل حيث لا يراه إلا الله، ودع الله عز وجل لهذه الأمة، وأنزل الله بدعائه لطفا وفرجا وعونا، ونحن نائمون غافلون. استيقظنا في الصباح فوجدنا خيرات عامة أو خاصة. بماذا هذا الأمر أيها الإخوة؟ بدعاء الداعين، بصلاح الصالحين، باستقامة المستقيمين، وهكذا. طيب بالمقابل فساد الإنسان في المجتمع، ماذا قال الله عز وجل؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لذلك نحن عندما نأمر بالمعروف إنما نريد الخير لمجتمعنا كاملا، ونحن من المجتمع، ونحن نغار على دين الله، ونحن نغار على حرمات الله، لذلك نأمر بالمعروف. كذلك لو حصل منكر في المجتمع نحن أيضا نغار على دين الله، ونغار على حرمات الله، وأيضا نخاف على أنفسنا أن ينزل الله بلاء على الأمة بفساد أولئك الناس. فنحن ماذا نقول بالدعاء؟ ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نعم.
فروي أنه عليه السلام دخل بعض بيوته، فدخل عليه أصحابه حتى وحش المجلس فامتلأ، فجاء جرير بن عبد الله البجلي فلم يجد مكانا، فقعد على الباب فلف عليه السلام رداءه فألقاه إليه فقال له اجلس عليه.
سبحان الله، نزع النبي عليه الصلاة والسلام رداءه وأرسله إلى هذا الصحابي ليجلس عليه. وأنا أريد أيها الإخوة أن أذكر نفسي وأذكركم بشيء، وهو أنه مر معنا كثير من تعظيم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن كل تعظيم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يعد أن يكون جزءا من حقه عليه الصلاة والسلام في تعظيمنا له واحترامنا له. لكن انظروا هنا أيها الإخوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع عظيم رفعته وعلو قدره عند الله في نبوة ورسالة وصفات كمال قد كمله الله بها، وكذلك في علو مرتبته ومكانته عند أصحابه، كيف يتلطف ويتنزل وينزع رداءه ليرسله إلى واحد من الصحابة، مهما ارتفع فهو لا يعد أن يكون واحدا من أصحابه. وانظروا أيها الإخوة إلى الكبير عندما يحترم من هو أدنى منه، هل هذا يخل بمرتبته؟ هل هذا يخل بقدره؟ الجواب لا، وإنما يدل على عظيم قدره. أنا عندما أرى أبا يحترم ولده، أب يحترم ابنه، إيه نعم، أب يحترم ولده، أنا أخوانا هل يصغر في عيني هذا الأب؟ الجواب لا، وإنما يعظم في عيني. لماذا؟ لأنه عرف قدر ولده. لما أب إخواننا بيكون ابنه حافظ قرآن، ابنه طالب علم، ابنه إنسان ناجح، عنده أخلاق، عنده استقامة، بار بوالديه، ويعظمه أبوه وأمه، هذا إخواننا تكريم، وهذا من شأن الكبير مع من هو أدنى منه. أنا عندما أجد عالما يعظم طالبا من طلابه لأجل ما فيه من استقامة ولأجل ما فيه من خير وجد واجتهاد وما شابه ذلك، وهكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحترم من حولنا. يا إخوانا الأكارم، أقول لكم كلمة، الكامل يرى الكمال في من حوله، لذلك تراه يتحلى بالأدب مع من حوله، ويرى أن أدبه مع من حوله هو نوع من أنواع الكمال الذي يجب أن يحافظ عليه، بينما الناقص يرى النقصان في من حوله، ويرى أن أدبه مع من حوله نوع من أنواع الانتقاص لشخصه، ويرى أن سوء الأدب نوع من أنواع القوة والمكانة في شخصه. لذلك بعض الناس تلاقي ما في عنده أدب مع اللي حواليه. ليه؟ لأنه يرى أن الأدب نوع من أنواع الضعف، نوع من أنواع المسكنة، ونوع من أنواع الصغار. لماذا أيها الإخوة؟ طبعا هذا له أسباب. من الأسباب أن الأدب اليوم صار عند بعض الناس وسيلة من وسائل كسب الدنيا. يعني أنا بدي مال من واحد غني، شو بساوي؟ دلله وبكرمه وبحكي له حكي حلو وبمدحه وبخدمه. أنا ما عم بخدمه لله ولا لأجل الدين، وإنما لأجل ماله. لذلك أيها الإخوة صار بعضنا ينفر من هذه الأساليب لأنها صارت وسائل لكسب الدنيا. لكن نحن أيها الإخوة ينبغي علينا أن نحافظ على الآداب مع مراعاة المقاصد والأهداف. فنحن ندعو بعضنا إلى الأدب فيما بيننا، وندعو أنفسنا إلى أن نرى الكمال في من حولنا، وندعو أنفسنا إلى مزيد من القيام بهذه الآداب في من حولنا. كل ذلك نفعله لأجل الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى الإنسان أيها الإخوة عندما يعظم من حوله، يبدأ بالزوجة وبالأولاد، يبدأ بالوالدين والإخوة والأخوات، احترام وتقدير وتكريم، يرى الإيجابيات ويغض النظر عن السلبيات، ثم بعد ذلك يوسع الدائرة في أبناء حيه وأصدقائه ومن حوله، ثم بعد ذلك يعمم يعمم الدائرة حتى تصير الآداب هي جزء من حياتنا وثقافتنا. هكذا أيها الإخوة ينبغي علينا أن نكون. وطبعا هذا الأمر يتيسر جدا عندما نكون مخلصين، عندما نفعل كل ذلك لأجل الله عز وجل. لا نريد دنيا، لا نريد مدحا ولا ثناء، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لذلك إخواننا عندنا في الإسلام ترى الأدب من الغني أحيانا مع الفقير، من الكبير مع الصغير، تراه ربما من العالم مع المتعلم. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا نفعل ذلك قياما بحق ديننا والتزاما بإخلاصنا لله تبارك وتعالى.
فألقاه إليه قال له اجلس عليه.
الله.
فأخذه جرير ووضعه على وجهه وجعل يقبله ويبكي، ثم لفه ورمى به إليه صلى الله عليه وسلم وقال: ما كنت لأجلس على ثوبك، أكرمك الله كما أكرمتني.
ما شاء الله. والله يا أيها الإخوة هذه الصورة ينبغي أن نقف عندها كثيرا لنفهم نوع العلاقة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، وأيضا نفهم شخصية النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان في كمال بشري كامل في صلته بالله وفي صلته بخلق الله عز وجل. نحن أيها الإخوة نسمع عن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وعن قيامه في الليل وعن صومه وعن عبادته، لكن نحن أيضا يجب علينا أن نطل بشكل واسع على علاقته مع من حوله من زوجة وولد وجار وصاحب، في بيع وشراء، في تعلم وتعليم، في سلم وحرب، لنفهم شمول شخصيته، لنفهم قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني أنت الآن تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. تسمع قوله: خذوا عني مناسككم، فتعلم أنه قدوة في ميدان العبادات. لكن عندما تسمع هذه القصة تعلم أنه أيضا قدوة في ميدان المعاملات التي يجب علينا أن نصححها اليوم كثيرا، لنعيد لمجتمعنا إشراقاته، ولنعيد لمجتمعنا كماله وجماله من خلال هذه العلاقات الطيبة الصادقة العميقة المليئة بدفء الحب ودفء الألفة والمودة والتعاون فيما بيننا. ألقى إليه رداءه. ماذا فعل هذا الرجل؟ أخذه فرش أعد عليه؟ لا، وإنما جعل يقبله ويبكي أمام الحاضرين من الصحابة، والصحابة ينظرون أيها الإخوة فيزدادون تعظيما ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويزدادون غبطة لهذا الصحابي الجليل، ويتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإكرام من الكبير لمن حوله، ويتعلمون من هذا الصحابي كيف يكون الأدب مقابل الأدب والإحسان مقابل الإحسان عندما رأوه يقبله ولفه وألقاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت لأجلس عليه وهو رداؤك. ثم قال له: أكرمك الله كما أكرمتني، أكرمك الله كما أكرمتني. ونحن يا أيها الإخوة في علاقاتنا، يعني في علاقاتنا إخواننا المنزلية، في علاقاتنا المسجدية، في علاقاتنا العلمية، في علاقاتنا الاجتماعية، والله نحتاج إلى كثير وكثير وكثير من هذه المواقف الطيبة الصادقة العميقة التي هي ثمرة لما في العقول من مفاهيم، ولما في القلوب من مشاعر وأحاسيس.
فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا ثم قال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. رواه الحاكم من حديث جابر، فقال صحيح الإسناد.
طبعا إخواننا هذا الحديث بشموله نفهمه أولا: أنزل الناس منازلهم، يعني جاءك أب مع أولاده تكرم الأب أمام أولاده، جاءك زوج ومع الزوجة تكرم الزوجة أمام زوجته. لأن إخواننا من الخطأ الكبير ومن العيب أيها الإخوة أن يساء لأب أمام أولاده، أن يساء لزوج أمام زوجته، أن يساء لمدير أمام عماله أو موظفيه، أن يساء لكبير في أي موقع أمام من هم تحت يده في المسؤوليات. يعني بعض الناس كل رفيق مثلا بيمزح معه قدام أولاده مزح مو راكز، تلاقي الأولاد بينزعجوا لأنه أبوهم أسيء له، أبوهم أهين، ولو كان من أصدقائه، ولو كان من رفاقه، ولو كان على سبيل المزح. المرأة أيها الإخوة ربما لا تعرف قدر زوجها، فعندما يساء له ولو بالمزح من أصدقائه ومن حوله تشوف أن زوجها ما له مكانة، زوجها هيك يعني كله عم يضحك عليه، تنزعج بيصغر بعينها. بينما عندما ترى من حوله، من حول زوجها يعظمه يكرمه يحترمه، فهي تسر. وربما أصلحت بين زوج وزوجته من خلال هذه الطريقة. يعني سبحان الله إخوانا في بعض أهل الكمال يفعلون هذا بدقة. يعني إذا كان أب مع أولاده يعظمه ويثني على أبيهم أمامهم، نعم، وكذلك يثني على الزوج أمام زوجته. لماذا؟ ليعظم في عينها ولتحترمه ولتقدره ولتشعر بالسرور أنها زوجته وما شابه ذلك. هذا مما يزيد الألفة والمحبة بينهما. أما أنت الآن تقول الأبن أمام أبوه، الله يعينكم على الأب، شلون حاوينه هالأب، أعوذ بالله. ولو كان مزح، ولو كان رفيق، هذا إخواننا يسيء جدا أولا للأب ويسيء للولد، وربما أورث ذلك عقوقا من الأبناء نحو أبيهم، وربما أدى ذلك إلى نفور بينك وبين أخيك، وإلى عداوة بينك وبين أبناء أخيك. وهذا يحصل أحيانا في مجتمعنا ونحن لا نشعر بخطورة ذلك.
وروي أن ظئر رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته جاءت إليه فبسط لها رداءه ثم قال: مرحبا بأمي.
الله، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لم ينسى فضل أمه، لم ينسى فضل أمه المرضعة حليمة السعدية، جاءت هي وزوجها وأخته سبحان الله، فأجلس أمه في طرف، أباه في طرف، ثم جاءت أخته فقام وأجلسها بين أبويها وجلس هو مقابل الثلاثة. انظروا إخواننا هذه أي إخواته برضاعة. سبحان الله، اليوم بعض أبنائنا تقول والله هذا في رضاع كذا، ولا ببالي والله هذا عمتك خالتك عمك خالك، ولا يقيم له وزنا. ليه؟ لأننا اليوم أقمنا علاقاتنا على أسس المادة والمصلحة والمنافع والمكاسب وعلى أساس الذوق الشخصي وليس على أساس الواجبات الاجتماعية التي يرعاها دين الله عز وجل.
ثم أجلسها على الرداء ثم قال لها: اشفعي تشفعي وسلي تعطي.
الله.
فقالت: قومي. فقال: أما حقي وحق بني هاشم فهو لك. فقام الناس من كل ناحية وقالوا: وحقنا يا رسول الله.
وحقنا أيضا في تصرفك، وحقنا أيضا تحت يدك، تصرف به كما شئت.
ثم وصلها بعد ووهب لها سهما له بخيبر، وهي 11 سهما، فبيع ذلك من عثمان بن عفان 100,000 درهم. كذا في الإحياء. ورواه أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي الطفيل مختصرا في بسط ردائه لها دون ما بعده. ولأحمد من حديث ابن عمر أنه دخل عليه صلى الله عليه وسلم فألقي له وسادة من أدم حشوها ملي. الحديث وإسناده صحيح. وللطبراني من حديث سلمان: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على وسادة فألقاها إليه.
ما شاء الله.
الحديث وسنده ضعيف.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.